واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا فيما سبق أن البحث حول النسبة بين موضوع العلم وموضوعات المسائل يتم في نقاطه، وبينا في النقطة الأولى مدعى المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية، كما بينا في النقطة الثانية ما يمكن أن يبرهن به على دعوى الاتحاد بين موضوع العلم وموضوعات المسائل بالبيان الذي أفاده المحقق المشكيني. والنقطة الثالثة هي بيان الإشكالات التي أشكل بها على دعوى الاتحاد بين موضوع العلم وموضوعات المسائل. وهنا قد ذكر المحقق القوشاني قدس الله نفسه الزكي في حاشيته وتبعه تلميذه المحقق المشكيني، ذكر ثلاثة إشكالات على دعوى الاتحاد. الإشكال الأول هو أن محصل دعوى المحقق الآخر أن موضوع المسألة هو نفس موضوع ماذا؟ العلم، فهما متحدان خارجا وعينا ومصداقا وإن تغايرا مفهوما، إلا أن هذه الدعوة منقوضة بعلم الطب، فإن موضوع علم الطب هو بدن الإنسان، بينما موضوع مسائله موضوعات مسائله هي أعضاء بدن الإنسان لا نفس البدن، فإنه في علم الطب يبحث في مسائله عما يرتبط باليد وعما يرتبط بالقلب وعما يرتبط بالعين وعما يرتبط بالأذن وعما يرتبط بالحنجرة وعما يرتبط بالعظام. فإذا مسائل علم الطب موضوعاتها أعضاء بدن الإنسان، موضوع كل مسألة عضو من أعضاء بدن الإنسان، تمام أم لا؟ بينما موضوع العلم قلنا هو ماذا؟ بدن الإنسان. ومن الواضح أن الجزء وهو العضو مغاير للكل وهو ماذا؟ البدن، وليس يعقل الاتحاد بينهما مصداقان كما لم يعقل الاتحاد بينهما مفهوما. فكما أن مفهوم الرجل مغاير لمفهوم البدن، أيضا في الخارج الرجل غير ماذا؟ غير البدن.
فهما ليسا بمتحدين مفهوما وليسا بمتحدين مصداقا، فانتقضت دعوى الاتحاد التي أفادها المحقق الآخر. فهو يقول بأن موضوع كل علم متحد مع موضوعات مسائله خارجان، وإن اختلفا مفهومان إلا أن هذا منتقض بعلم الطب، فإن موضوعات المسائل ليست متحدة مع موضوع ماذا؟ مع موضوع العلم خارجان. صار معلومة؟ إشكال واضح. وأجيب عن هذا الإشكال بأن تحديد موضوع علم الطب بأنه هو بدن الإنسان تحديد مسامحي، وإلا فإن موضوع علم الطب ليس هو ذلك. لماذا؟ لأننا ذكرنا فيما سبق بأن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات ماذا؟ مسائله. فإذا كان هو الجامع بين موضوعات مسائله، وبما أن موضوع كل مسألة من مسائل الطب عضو من أعضاء الإنسان، فلا بد أن يكون موضوع علم الطب جامعا بين موضوعات هذه المسائل، والجامع ما هو ماذا؟ هو عنوان العضو وليس عنوان ماذا؟ البدن. الجامع بين الرجل التي أخذت في مسألة من مسائل علم الطب، واليد التي أخذت في مسألة أخرى، والعين التي أخذت في مسألة ثالثة، والقلب الذي أخذ في مسألة الرابعة، وهكذا. الجامع بين هذه الأعضاء هو عنوان ماذا؟ هو عنوان العضو. وبما أن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائله، فيفهم من ذلك بأن موضوع علم الطب ليس هو ماذا؟ بدن الإنسان، وإنما هو العضو، لأن عنوان العضو هو الجامع بين موضوعات المسائل. وبالتالي فالانتقاض بعلم الطب ليس متجها، لأن النقض اعتمد على تفسير موضوع علم الطب ببدن الإنسان، وهو تفسير مسامحي لا يمكن التعويل عليه. صار معلومة؟ تقول لي شيخنا بعدين ما كان واضح، ذمة. الإشكال الثاني، إن دعوى المحقق الآخر هي أن موضوعات المسائل متحدة اتحادا خارجيا مع ماذا؟ مع موضوع العلم. صار هذا معلوم. وهذه الدعوة مناقشة ومنقوضة، يعني دعوى الاتحاد الخارجي. الإشكال الأول كان مركزا على مناقشة دعوى الاتحاد فقط، الإشكال الثاني مركز على مناقشة دعوى الاتحاد بقيد كونه في الخارج، بقيد كونه ماذا؟ في الخارج. لأن عبارة صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية ماذا كانت؟ وما يتحد معها وإن كان يغايرها مفهوما. أحسنتم. هو نفس موضوعات مسائله عينا، أي مصداقا، وما يتحد معها خارجا. إذن هو لم يكتفي بدعوى الاتحاد فقط، وإنما قيد الاتحاد بكونه خارجيا، وهذا منقوض. منقوض بماذا؟ منقوض بعلم المنطق. لماذا؟ لأن موضوع علم المنطق كما يشير إلى ذلك صاحب الشمسية وغيره عبارة عن المعلومات التصورية والتصديقية. موضوع الذي تدور عليه رحى أبحاث علم المنطق عبارة عن المعلومات، كانت تطورية أم كانت ماذا؟ تصديقية. التصور والتصديق. ومن الواضح بمقتضى لزوم الاتحاد بين موضوعات العلم وموضوعات المسائل أن موضوعات المسائل أيضا ترجع إلى ماذا؟ إلى موضوع العلم، أي إلى المعلومات التصورية والتطبيقية. وسلمنا بوجود الاتحاد بين موضوعات مسائل علم المنطق وبين موضوع ماذا؟ علم المنطق، إلا أننا لا نسلم بأن هذا الاتحاد في الخارج. لماذا؟ لأن المعلومات التصورية والتصديقية أين هو وعاؤها؟ الذهن. فمسائل علم المنطق متحدة معها أين؟ في الذهن أيضا. فكيف تقول أيها المحقق الآخر بأن موضوعات المسائل متحدة مع موضوع العلم خارجا؟ فإذا دعوى الاتحاد الخارجي بين موضوعات العلم وموضوع المسائل أيضا ليست بمسلمة لهذا الإشكال، ويجاب عنه بأن كلمة الخارج عندما تستخدم تارة تستخدم ويراد بها ما يقابل الذهن، كما في الفلسفة مثلا يقولون وجود خارجي يقابل الوجود الذهني، فهنا كلمة الخارج هي في قبال ماذا؟ كلمة الذهن. وتارة تستخدم كلمة الخارج ويراد بها الأمر النفس الأمري، والأمر النفس الأمري يراد به تحقق كل شيء في ظرفه، كان ظرفه الخارج أم كان ظرفه ماذا؟ الذهن. المراد من النفس الأمري الأمر الذي له تحقق في الواقع، له تحقق في ظرفه الواقعي. كان ظرفه الواقعي هو الخارج أم كان ظرفه الواقعي هو ماذا؟ هو الذهن. فعالم نفس الأمر، هذا الإصطلاح لا بد أن يكون في أذهانكم، عالم نفس الأمر هو العالم الأعم من عالم الخارج ومن عالم ماذا؟ عالم الذهن. فعندما يقال هذا نفس أمري يعني له واقعية، أما أن هذه الواقعية في الخارج أو أن هذه الواقعية ماذا؟ في الذهن، فذلك لا يستفاد من كلمة النفس الأمري. صار معلومة؟ إذن عندنا اصطلاح يعبر عنه بالنفس الأمري، وهذا يستخدم كثيرا في الألسنة. فحينئذ عندما يقال كلمة خارج تارة يراد بالخارج ما يقابل الذهن، وتارة يراد بالخارج ماذا؟ النفس الأمري الأعم من الخارج ومن الذهن. وهنا في المقام أراد صاحب الكفاية من كلمة خارجا أراد ماذا؟ النفس الأمري الأعم من الخارج ومن الذهن. فإذا أراد ذلك حينئذ نقول هذا النقض لا يتجه عليه. لماذا؟ لأن مثل مسائل علم الطب اتحد فيها موضوع المسألة مع موضوع العلم أين؟ في الخارج في مقابل الذهن. فإن اليد متحدة مع العضو ماذا؟ خارجا وحسا. بينما في مسائل علم المنطق اتحد موضوع المسألة مع موضوع العلم أين؟ في الذهن. الذي يجمع بينهما الاتحاد في ماذا؟ في نفس الأمر الأعم من الخارج ومن الذهن. صار معلوما؟ فحينئذ النقض على صاحب الكفاية بعلم المنطق ليس صحيحا. الإشكال الثالث، قلت يا صاحب الكفاية بأن موضوع العلم لا بد أن يتحد مع موضوع المسائل، ونقول لك هذا مسلم، ولكن في الموضوعات المفردة والبسيطة، وأما في الموضوعات المركبة فماذا تقول؟ فمثلا علم النحو عندما نسأل النحاة ما هو موضوعه يقولون ماذا؟ الكلمة والكلام. إذن موضوع علم النحو ليس شيئا واحدا كموضوع علم الطب وهو العضو، وإنما موضوع ماذا؟ مركب، من الكلمة من ناحية والكلام من ناحية أخرى. حينئذ نسألك يا صاحب الكفاية، الكلمة والكلام هل كل منهما موضوع مستقل لعلم المنطق؟ بعبارة أخرى، الكلمة والكلام هل كل منهما ملحوظ على حدة، أم أنهما ملحوظان معا، يعني المجموع هو الملحوظ؟ فموضوع علم النحو كل منهما على حدة، أو موضوع علم النحو وماذا هو المجموع؟ إن قلت موضوع علم النحو كل منهما على حدة، لزم أن يكون لعلم النحو ماذا؟ موضوعان، لا موضوع واحد. وهذا على خلاف ما التزمت به سابقا من أن المؤثر في الغرض الواحد ماذا؟ واحدون، فلا بد أن يكون هو ماذا؟ موضوع العلم، فافترضت أن موضوع العلم واحد. وإن قلت بأن الموضوع هو المجموع، فبعض مسائل النحو ترجع إلى الكلمات، بينما بعض مسائل النحو ترجع إلى ماذا؟ إلى الكلام. فحينئذ ما رجع إلى الكلمة فقط ولم يندرج ضمن الكلام، لم يندرج ضمن موضوع علم النحو، لأن موضوع علم النحو هو مجموع الكلمة والكلام. ومن درج ضمن الكلام ولم يندرج ضمن الكلمة أيضا ماذا؟ خرج عن موضوع علم النحو، لأن موضوع علم النحو هو المركب من الكلمة والكلام. فبالتالي يلزم خروج الكثير من مسائل علم النحو ولا تبقى منه إلا مسائل بسيطة التي يمكن إدراجها ضمن مجموع الكلمة والكلام. فحينئذ دعوى الاتحاد بين موضوع العلم وبين موضوعات المسائل لو تمت فإنما تتم في الموضوعات البسيطة، وأما الموضوعات المركبة فدعوى الاتحاد غير تامتين. هذا واضح؟ وأجيب عن هذا الإشكال بأنه كما قلنا بأن تحديد الأطباء لموضوع علم الطب بالبدن تحديد مسامحي، نقول أيضا بأن تحديد النحاة لموضوع علم النحو بالكلمة والكلام أيضا ماذا؟ تسامحي ومبني على المسابحة والتوسع. لماذا؟ لأنه بعد أن قام البرهان على أن موضوع العلم واحد من ناحية لا متعدد، وبعد أن قام البرهان على أن موضوع العلم متحد مع موضوعات المسائل من ناحية ثانية، فلا بد أن نفترض لمسائل علم النحو موضوعا ماذا؟ واحدا جامعا بين موضوعات المسائل. وبما أن موضوع الذي يذكره النحاة وهو الكلمة والكلام لا تتوفر فيه هذه الخصوصية، فلا بد من تصور جامع بين الكلمة والكلام، هذا الجامع هو موضوع علم النحو. وهو ماذا هذا الجامع؟ اللفظ المفرد أو اللفظ الموضوع، عفوا اللفظ الموضوع، فإن اللفظ الموضوع يشمل الكلمة والكلام. فإذا قلنا هذا هو موضوع علم النحو فما من مسألة من مسائله إلا وهي مندرجة ماذا؟ ضمن هذا الموضوع. فالنقض والإشكال بعلم النحو أيضا ليس وجيها. وعلى ذلك فالإشكالات التي يمكن طرحها على ما أفاده المحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية من دعوى الاتحاد ليست تامة، بل كلها يمكن أن يتأمل فيها بما ذكرنا. صار معلوم شيخنا؟ نمضي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
شوف حس الله بعدين.
إيه بعد ليش؟